السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أهلا بك. أعزائي المشاهدين، التعايش فكرة أصيلة في الإسلام، وكلمة التعايش التي يتغنى بها الغرب هي من جذورنا نحن المسلمين. معنى التعايش، وكيف يكون التعايش مع المختلف، وهل هو ضرورة واقعية؟ ماذا يقول التاريخ الإسلامي في حقيقة التعايش مع المختلف؟ نحن نوافق على التعايش، ولكن هل معنى ذلك هو الذوبان في الآخر وسلب الأرض وفرض أفكار وثقافة الآخر علينا؟ التعايش مع المختلف هل هو ضرورة؟ وماذا يقول التاريخ الإسلامي في حقيقة التعايش مع المختلف؟ كيف يكون التنوع العرقي والديني والفكري تنوعا إيجابيا؟ العلاقة بالآخر أو كلمة الغير أو المختلف مسميات استجدت على الساحة، ما ضوابط هذه الألفاظ وما المقصود منها؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه هذا الليلة إن شاء الله مع الدكتور عائض. أهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا ومرحبا.
دكتور، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف صاغت هذه الآية الكريمة العلاقة النموذجية بين البشر رغم الاختلاف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حييكم يا ثامر وحيي الأخوة المشاهدين. والحقيقة أن هذا الموضوع هو أحوج ما نكون إليه في هذه المرحلة التاريخية التي نعيشها، لأن هناك تصادم بين الثقافات والحضارات واختلاف أيضا بين العناصر والفئات سواء في داخل المجتمع أو في خارجه. والله عز وجل جعلنا قاعدة التسامح والتعايش في هذه الآية العظيمة، حتى جعلت شعارا في المؤتمرات الإسلامية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين سبحانه وتعالى أن الأصل واحد، وأنه لا يجب على الإنسان أن يعتد بأصل آخر، فهو يعود إلى ذكر وأنثى، إلى آدم وحواء. وكأن الآية تقول: بشرية، يا من اعتز بعنصره أو بلونه أو بجنسه، أنت تعود في الأصل إلى أب واحد وأم واحدة، فرعوا حق هذه الأبوة وحق الأمومة. ثم بين سبحانه وتعالى أن الاختلاف ليس للتضاد، يعني اختلاف القبائل أو الشعوب أو الألوان أو الأجناس أو القوميات أو اللغات ليس معنى التطاحن وليس التشاحن وليس التصادم وليس التزاحم، إنما هو التراحم والتعارف. قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لأن الاختلاف والتنوع يوجب أن يتعارف، يعني يتعرف هذا على الآخر. بينما لو كانوا من جنس واحد، البشرية في قبيلة واحدة وأمة واحدة وأسرة واحدة ولون واحد، لم يكن هناك امتزاج ولا طيف ولا ألوان مختلفة ولا دعوة للتجديد في الألوان وفي الأجناس. وقال لتعارفوا، يقول المفسرون: تعارفوا يعرف بعضكم بعضا عند الاختلاف، وقال بعضهم: ليدور المعروف بينكم فتكونون متعارفين متحابين متآخين. ثم بين سبحانه وتعالى أسباب الفضل، أنه بالتقوى والإيمان به سبحانه وتعالى، ليس لأمر آخر، ليس لهذا الجنس أو لهذه القومية أو لهذا اللون، فإن هذا محرم في شرعة الله، بل كل الشرائع. ليس للون الأبيض على الأحمر ولا الأحمر على الأسود ولا الأسود على غيره أي ميزة أبدا، ولا الجنس من الأجناس، هناك ميزة الإيمان. والذي يدعونا لهذه الآية نقول إننا بيننا وبين البشرية قدر مشترك، لماذا لا نحن لا نعمل مع الناس أننا في كوكب أرضي وأن أبناء آدم وحواء، وأننا نستطيع أن نعمل في هذا، يعني الجسر الواحد الذي بيننا، يعني بقي بيننا جسر الأخوة الإنسانية. طبعا نحن لا نكره الناس اللي يكونوا مؤمنين مثلنا، ومع العلم أننا نعتبر أن الحمد لله حملت رسالة ورسالة حق وصدق، لكن إذا خالفونا لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن لا نملك صوتا ولا طبعا سيفا ولا رشاشا، ولا نستطيع نقيد الناس ونغلق أفواههم ونكمكم يعني عقولهم أبدا. نستطيع أن نتعايش معهم، ونستطيع أنهم نقنعهم أو يقنعوننا، لأن حتى منهج القرآن لم يقل يقنعوا الناس بالحق الذي معكم على باطل، لا، أن تجعلوا الناس كأنهم يحايرونكم، كأن عندهم شيء ليبقى لهم شيء من الإنسانية، ثم في الأخير سوف يتبين لهم الحق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنحن
المسلم
ليس عليك هداهم. فبين سبحانه وتعالى أن البشرية حقوق على البشر لأنهم في كوكب واحد، وأمن هذا الكوكب هو مسؤولية الجميع، ونحن وإياهم في سفينة واحدة، وبيننا مصالح مشتركة أحيانا قد تكون دينية اقتصادية سياسية فكرية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مدينة كان هناك يهود مخالفون له في 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 دعوته صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لما أتى المشركون يريدون المدينة عقد حلفا مع اليهود، وهي وثيقة مشتركة الدفاع المشترك موجود عند في سيرة ابن إسحاق، مع أن اليهود يخالفونه في الرسالة والدعوة لصد الهجوم على المدينة. فنحن ليس أما أبيض أو أسود، إما 100% أو صفر، هناك مناطق يعني متفاوتة، وهناك نسب يعني الأمر نسبي تقريبي. ينبغي علينا أن نعي دورنا في البشرية، وأن يعني نخبر الناس أن الناس لن يسمعوا صوتنا بالإكراه، وإنما هو بالإقناع. إذا طمنهم على مستقبلهم وحياتهم، وأخبرناهم أن نحن وإياهم نعيش على كوكب واحد، وأن نحن رسل سلام، وأن نريد الحرص أيضا على حياتهم مثل ما نريد هم أيضا يبقون على حياتنا، فليس عندنا أثر بالدنيا، وليست الأرض لنا وحدنا، وليس القطر أو الماء أو الهواء أنه خلق لنا وحدنا، نحن يعني في قدر مشترك مع العالم على هذا الكوكب. ينبغي أن نفعل هذه النصوص التي تدعو للحوار، تدعو إلى التحدث مع الآخر أو مع الغير بلغة من يريد أن ينقذ العالم من الضلال وأن يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لأننا عرب أو مثل ترك أو كرد أو تركمان، لا، لأن عندنا حق ورسالة من عند الله عز وجل.
رائح. يقول أننا نحن مطالبين بالتعايش، ولكن لا نعرف كيف نتعايش، أو ما هي حدود التعايش، وهل هناك تضاد بين التعايش وبين عقيدة الولاء والبراء، وكيف نعرف أننا في حدود المقبول شرعا، كيف نتعايش بحدود المقبول شرعا يا دكتور؟
هو الشريعة على كل حال فيها نصوص يفهمها العلماء، ليست للعامة. العلماء ينزلون كل نص بما يليق به في واقع الناس، ويخبرون الناس، يفتون الناس. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني ما نسأل الجهلة. فالعلماء يعرفون أن نصوص الولاء والبراء لها مساحات ولها أماكن ومواقف ومشاهد. طبعا لا نتنازل عن ديننا، طبعا لا نحب الآخر وهو عدو لله عز وجل، أو نتولاه أو يصبح هو صديقنا الخاص، لكن نستطيع أن نعيش تعايشا سلمي يعني إنسانيا، وتعايشا سلميا بيننا وبينهم، كف الاعتداء مثلا، أو مصالح مشتركة مثل ما يتشترك أناس مسلم وغير مسلم في شركة أو في مزرعة ونحو ذلك. فإذا فعلنا ذلك فإن علينا أن نعلم أن نصوص الولاء والبراء لها مساحات معروفة، لا تعني إلغاء الآخر أو إلغاء الغير، ولا تعني ذبحه ولا قتله. عندنا في الإسلام مستأمن ومحارب ومعاهد، ومثلا يدخل في المعاهد من دخل بلاد المسلمين بتأشيرة، له حق مثل حق المواطن، له حق الاحترام، محفوظ الدم، محفوظ المال، وهو لا يوافقنا، هو يسكن معنا في مدننا، لكن هذا حق في الإسلام. حق آخر مستأمن، استأمننا فترة من فترات، قال أطلب الأمان منكم، يبقى على الأمان الوثيقة الذي وقع معنا. آخر مسالم لا يحاربنا، يعني دولة، يعني دولة عالمية ليست محاربة ولا ترفع ضد المسلمين السلاح ولا شيء، أيضا نأخذ منها ونعطي. يبقى أيضا المحارب له أحكام وهو يحاربنا، يعني حتى الإسلام أتى في المحاربة ألا نقتل شيخا ولا طفلا ولا نحرق شجرا ولا يعني نعتدي على مكان عبادتهم ولا نسيء التعامل معهم ولا نقتل أسراهم ولا نقتل أسرهم، كلها بنصوص ثبتة يعني موثقة معروفة. لكن المشكلة أن هذه النصوص يأخذها بعض الجهلة، يأخذ جزءا منها فيفعلها في الميدان، يأخذ مثلا الجهاد الصحيح رفع راية الإسلام ومحاربة المعتدين المحاربين مثلا، فيطبقه على المعاهدين المستأمنين. بعضهم الولاء والبراء الذي يعني يمنعك أن تذوب في الآخر أو أن تقلده أو أن تتنازل عن شيء من دينك، فيقول لا تعامل هؤلاء الكفار أبدا، ولا تشتري منهم ولا تبيع منهم ولا تدخل متاجرهم، وهذا ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بايع اليهود ورهن درعه صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، وذهب بأبي هومي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت مؤاكلة عندهم. وتعرف أن سبب موته صلى الله عليه وسلم هي الشاة المصرية التي أكلها عند يهودية مسمومة، فأكلها في بيوتهم، واستضافهم صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا أخ ثامر، لو أني في الرياض أنا وفي يهودي صاحب شركة ودعوته يتغدى عندي.
وهل هناك يهود في الرياض؟
لا لا قصدي يعني ما أدري هذا سؤال آخر.
نعم.
لكن لو كان في يهودي هنا في الرياض وفي شركة ودعوته أنا يتغدى عندي كيف يكون الإنكار علي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في وهو صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم دعاهم تغدوا عنده ثم دعوه صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم وأكل من طعامهم. هذه مسائل نصوص تفعل في دنيا الواقع. ينبغي أن يفتي العلماء بالنصوص بقدر يعني بقصدي بما ينزلها على الواقع الصحيح ولا يلوي أعناقها الجهلة.
نعم دكتور التعايش هل هو ضرورة؟ هل هو ضرورة أن نتعايش مع المختلف أو مع الآخر؟ هل لابد أننا نتعايش معه؟ ومن هو المختلف؟ بعض الإخوان يعتقد أن الآخر هو الكافر فقط أو أنه هو المعتدي فقط أو أنه المسيح واليهودي. ربما يكون الآخر أو المختلف معنا المختلف فكريا أيضا فقط يعني.
عموما هو كلمة الآخر والغير هي مصطلح حادث قصدهم يعني تجنب الحساسيات أنك تطلق على إنسان. ولو في القرآن سمى الله المنافق منافقا والكافر والفاسق والضال لكن يقولون هذا من باب يعني لا مشاحة في الاصطلاح حتى يعني لا نواجهه بالخطاب الحاد. وإلا الغير والمخالف قد يكون نسبي يعني مثل مخالفك في الشريعة أو في السنن الداخلية هو في يدخل في مظلة الإسلام. خالفك في فكرة خالفك في مثل منهج دعوي أو نحو ذلك. ولكن الخلاف الكبير هو خالفك في الديانة يعني غير ذلك. فأنا أرى أنها درجات وأنها مناطق تختلف من يعني قربا وبعدا. وعلينا الحمد لله في الإسلام تعرف كيف التعامل مع المنافق صحيح. التعامل مع المبتدع التعامل مع اليهودي والنصارى لها الكتاب التعامل مع المشرك يعني ما ترك شيء إلا كيف نتعامل معه. لكني قصدي من هذا الحديث يا أخوة علينا نفعل النصوص لأن هذا الدين دين عالمي ليس لجماعة من الناس. يعني لا يفهموا شيخ ويقول للناس تراني فهمت كذا اعملوا مثل ما افهم. يقول لا ترى في علماء غيرك يفهمون غير ذلك ترى النصوص محتملة. ونحن نعود إلى أهل العلم الراسخين في العلم لأن بعض الناس لابد أنك أنت تقلده 100% وتكون نسخة منه وتؤمن بأفكاره وإلا ترك لست على طريقته ولست ناجيا في الآخرة ولا يمكن أن تدخل الجنة. لا مو بصحيح. نحن لسنا متعبدين بآراء الناس متعبدين بنصوص من الكتاب والسنة يفهمها العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم دكتور بما أننا نتحدث عن التعايش وأنا كنت أريد أن أؤخر هذا السؤال قليلا لأن نتحدث عن التعايش أكثر ولكنه يبدو أنه حديث الساعة وأعتقد أننا لابد نتحدث به الآن. هناك أخبار تتحدث عن تعاون من الأستاذ محمد عبده ومعك أنت يا دكتور يبدو أنه هذا مثال أيضا على التعايش. فكيف كانت الفكرة من الأساس دكتور؟
أولا الأساس الفكرة تعرف أن نظمت قصيدة بعنوان لا إله الله بالشعبي في تمجيد ومدح الباري جل في علاه سبحانه وتعالى وأنشدها الشيخ الفاضل مشاري العفاسي وهي موجودة تبث قناة الساحة دائما. ولما يعني نظمت هذه القصيدة أردت أن أختار صوتا يوصلها لقطاعات من المسلمين كثيرة وصوت جميل وصوت له أتباع بالملايين. فكرت واستشرت حتى بعض الأعيان وبعض أهل العلم حتى في الأستاذ محمد عبده قالوا هذا صوت قوي وسوف يوصل الفكرة إلى غير. فكان الاتفاق معه ورحب بالفكرة وحتى يقول أني أسأل الله أن يسقيني من الحوض المورود بإنشادي هذا القصيدة. وأنا سمعني أكثر من 10 أبيات منها لا تمتلك دموعك. تعرف هو إذا أطلق الصوت يعني كأنه مزمار يعني مزامير آل داود. وتجد حتى كانني يعني كاني ما نظمت القصيدة لما سمعتها بصوتي وسوف يخرجها الآن هو يعمل فيها سوف يخرجها في رمضان. بالمناسبة قبل أن أقرأ القصيدة سوف أتكلم إن شاء الله عن هذه الفكرة لأنني وجدت في الساحة مؤيد ومعارض. وتعرف أنه ضج النت بهذا الخبر والصحف وأصبح أبشرك أصبح عندنا مناعة من السب والمدح. يعني أنا أقول جانا مدح لا تحلم به النجوم وجانا سب ما تصبر عليه الكلاب. ولكننا نحتسب الأجر عند الله عز وجل. والإنسان إذا كان واثق من خطاه واستخار الله وعلم الله مقصده أن يوصل الحق الذي معه يا أخي الأهل الغنى أصلا هم مسلمون مقصرون مثلنا. هم يدخلون في لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فقضية أنك توصل الحق لهم خاصة علشان المجتمعات يعني مجتمعنا المحافظ أو تعرف آراء كثير من أهل العلم اشترطت على الأستاذ محمد عبده بلا موسيقى وبلا آلة عزف ووافق على الفكرة وقال إني أنا أنشدت هذا قديما في التلفزيون السعودي وفي الراديو وأنا أؤيد هذا الإنشاد وأنا سوف أصدع بهذه القصيدة وأتوج بها أعمالي وسوف تسمع أنت من الأداء الذي يمتلك خاصة الكلام عن لا إله إلا الله، وإذا قلت لا إله إلا الله تخشع الجبال وتقف الكائنات. المقصود مشى هذا العمل، أنا أريد أن نلتقي أن نعرف كل هذه أطياف إسلامية، نحن تحت مظلة لا إله إلا الله، نحن برحمة أرحم الراحمين. الله جعلنا أقسام في القرآن، يقول ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وقال في الأخير جنات وعدن يدخلونها. يعني تريد أن يكون الناس كلهم في زهد أبي بكر وعمر وفي تقواهم ورحمة، ما يكون هذا أمر آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة أذكى الناس، يعني رقص الحبشة بالحراف في مسجدي، في المسجد رقصوا رقص وعرضوا عرضة، وعائشة تنظر لهم في صحيح البخاري. فأنكر عمر عليهم، أراد يحسبهم بالحصى، قال دعهم يا عمر ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. كان يمشي صلى الله عليه وسلم في السفر، فجاء رجل اسمه أنجشة صوته جميل، فأطلق الصوت يغني بالحداء، فأخذت الجمال تهرب، لأن إذا سمعت الحداء الجمال تعرف تطرب، كيف لا يطرب البشر، فكادت النساء يسقطن من على الجمال. قال صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير يعني بالنساء وبقلوبهن. فلم يشترط فيها أن الإنشاد أن يكون في درجة أبي بكر عمر في الزهد والتقوى والورع، وإنما سمع صلى الله عليه وسلم مع الناس وقال خفف شوي لأن الجمال سوف تسرع وتسقط النساء.
صحيح.
هنا مسائل يا أخ ثامر، منها أني أنا أعلنت في الـ MBC جائزة 1,000,000 ريال للفائز الأول في مسابقة جائزة لا إله الله لمدح الباري سبحانه بالشعبي لكل منطقة، يعني الدول العربية الأربعة، يعني بعد الفائزين الأربعة الأوائل لهم جوائز ثمينة. طبعا تقدمت الـ MBC وشركة الاتصالات وشركة موبايل للرعاية، وسوف يأتيهم جواب إن شاء الله يأتيهم. الثاني أن هذه الجائزة هي لمن مدح الباري سبحانه وتعالى وحده ونال أحسن، في لجنة شكلناها برئاسة الأستاذ شاعر الأندلس الأستاذ ناصر القحطاني صاحب قناة الساحة، ومعه مجموعة من الشعراء يعني الرموز في المنطقة. أمير الجائزة الأستاذ عبد الله الشمراني صاحب شركة مبدأونا، المشرف على اللجنة أخبرتك، تغطى الجائزة طبعا موقع سابق في هذا محمد عبده سوف يشدو بها بصوته وهي بالشعبي. أنا أستأذنك أن أقرأ القصيدة.
تفضل. بالعكس كلنا يعني متحمسين.
هذه لا إله إلا الله بالشعبي، وأنا قلتها لأن في شرائح من الناس يفهمون الشعبي أكثر من العربي، والعربي له مجاله أيضا وسوف يأتي. لا إله إلا الله أبدى بها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله فضاضة الصخر الصلاب، أحمد المختار للخلد يسبق نابها. ولا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب، والجبال الراسية كلها وهضابها. ولا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب، الرعود أصواتها والبروق أثوابها. ولا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب، جابر العثرات معطي الكنوز أصحابها. ولا إله إلا الله أول كلام مصدق مثاب، الحكم في سرها والهدى بهدابها. ولا إله إلا الله تخضع لها كل الرقاب، حظ والله من حملها وجاي سعابها. ولا إله إلا الله ترجح بميزان الثواب، بالسماء والأرض بحجارها وترابها. ولا إله إلا الله حصنا من الشرك الكذاب، ما تمس النار من جاه في جلبابها. ولا إله إلا الله ذخر الولي يوم الحساب، يوم تدري الشمس والكرب بعض أسبابها. ولا إله إلا الله أجمل خبر وأكمل نصاب، تسرح الخاطر وهي مفزع لذنابها. ولا إله إلا الله ننسج بها حسن الثياب، هي نشيد المجد والنور من محرابها. ولا إله إلا الله فك الرهن عتق الرقاب، طهرة للخلق بحسابها وانسابها. ولا إله إلا الله يفتح لها 70 باب، كل باب انفاح من عودها وطيابها. ولا إله إلا الله لو نزلت في الصخر ذاب، هي سلاح الجند وسيوفها وعرابها. ولا إله إلا الله خذها معك وقت الذهاب، جنة الفردوس وين انت يا طلابها. يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب، فكنا من كربة المظلم من سردابها. ما لنا غيرك ملاذ ولا دونك حجاب، يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها. فألك الأصباح باني السماء، مرسل هضاب عالم الأسرار هازم جميع أحزابها. محيي الميت مبيد الجيوش أهل الخراب، كاسر الجبار جابر كثير أطنابها. مغني المحتاج مشبع أهل المخلب وناب، مروي الضامي مفرج جميع أكرابها. حي يا قيوم حي يا قيوم، أنا بسألك من الكتاب، حاجة في كامل القلب وانت درابها. اعف عنا يا مجير النبي من العذاب صلى الله عليه وسلم، واعف عن أمة محمد فهو الصابها. أنا عبدك وانت بالخير تبدأ والثواب، رحمتك تسبق عذابك تبشر نابها. أسألك باسمك ووجهي لمجدك في التراب، الملوك بجندها سلمت برقابها. أنت يا رحمن من رحمتك كشف العذاب، التجينا بك وغيرك نصب حجابها، السلاطين المهابة هباب في هباب كلهم في قبضتك، لو علت بشنابها ما عليهم من البشر، لو بنت فوق السحاب دود فقر يحطم الموت ركن قبابها. نسألك بسمائك الغر والوصف المهاب بالفواتح والخواتيم كم نقرابها، نسألك بحرف كتاب اي والله من كتاب، بالسور إيجازها باهر وسهابها، بالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب، وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا بها، ونسألك بالاسم الأعظم وبه كشف المصاب، وآية الكرسي وكم قلب نتحجابها، تغفر الزلة وتفتح لنا الخلد باب، واحمنا من نارك الموقدة وعقابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جئت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن العبد لا ما رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها، من أنا حتى امدحه من تراب في تراب، جوده الواسع رفعني على مرقابها، أتوسل بالشهادة وهي رأس الذهاب، واعترف بذنوب عبد وانا كسابها، من شكر ولا كفر ما يزيد الملك ناب، الله مستغني عن الكل هو هابها، الخليقة في موازين تقديره ذباب، والله ما تنقص من الملك وزن ذبابها، كلهم ريشة بعوضة على نسمة هباب، الله كم من جمجمة حنطت بثرابها، دمر الأملاك وكنوزها صارت نهاب، زلزل الباغين حط الفنا قصابها، الله كم فرعون حطه على رأس الحراب، الله كم جبار دق الوتد بطنابها، الله كم من رأس طاغوت جرت الكلاب، الله كم من دولة جت ولا يدرابها، الله كم من قائد في البرايا ما يهاب أو ما يهاب، صار زاد الدود سلابها وهابها. لا تقل هذا عظيما وذا حضر الجناب، العظيم الله يكفي البشر ما صابها، كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابل الغراب، وانتزى الهدهد لبلقيس في محرابها، وسد مهرب في سبا جد فاره في الخراب، ونامسة في راس نمرود سال العابها، شف ثمود البغي ماتوا بناقة في شراب، وغار ثور بالحمامة يرد عرابها، وقوم نوح كالضفادع بطوفان العباب، وصار قوم شعيب مثل الجيف بشعابها، كلهم عبد الطمع يا ذيابا في ثياب كشرت بنيابها واحتمى مخلابها، لا ترجاهم تراهم سرابا في سراب، فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها، وش بقي من مال قارون واصحاب العيال، زر مقابرهم ترى البوم قد غنابها. هذه قصيدة 53 بيتا، وأنا أدعو الشعراء من هذا المنبر مع أخي ثامر من قناة ذكر الرائدة إلى أن يمدحوا الله عز وجل، لك عجبي لانتهي من الشعراء الذين طولوا في مدح القدود والخدود والعيون السود والهجر والغرام والهيام والسقام ونحو ذلك
والإنسان،
واشتغلوا بالإنسان، ما تركوا مدير مدرسة ولا عمدة حارة ولا حارس مرمى ولا حارس عمارة ولا عمدة إلا مدحوا، فإن مدح ذو العرش المجيد الفعال لما يريد المبدئ المعيد الواحد الأحد الواحد القهار هو الذي يستاهل مدح، ولذلك صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب المدح، ويقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا مدح نفسه، لهذا مدح نفسه جل في علاه. فمن هنا أرسل إخواني بشرك الليلة، أرسل الآن يعني بعض القصائد، منهم من أرسل 53 ليلة قصيدة 53 بيت، نحن ننتظر وسوف لا يكون هناك ظلم ولا حيف، لجنة محكمة، وأسأل الله أن يجعل لا إله إلا الله هذه الكلمة تدوي في كل قلب وكل بيت وكل قطر وكل رابية وكل روضة وكل محل، وأن يميتنا على لا إله إلا الله وينجينا جميعا بلا إله إلا الله
إن شاء الله. قصيدة رائعة يا دكتور ومليئة بالروحانية، سنتحدث عن ظروف تأليفها وعن أيضا عن ظروف التعاون مع الأستاذ محمد عبده، ولكن بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين دقائق ونعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. دكتور عائض، كنا نتحدث عن القصيدة، وبعدما سمعنا هذه القصيدة كنت أريد أن أسألك يا دكتور عن ظروف تأليفها.
أنا أقول لك بصراحة والله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يسأل الصادقين عن صدقهم. أنا نظمت هذه القصيدة وأنا في المستشفى في المصحة في ميونخ في ألمانيا بعد إجراء عملية الركبة الثانية، والقلم بيدي وكان الجبس في طبعا في قدم في رجلي وركبتي في ضعف بشري وفي حالة عجز إنساني، وقرأت أن الشعب يسمع له كثير، لكن لما بدأت بلا إله الله رأيت المعاني تنساق، لأن هذه الكلمة يا أخي كما فيها النصوص أنا لم أزد شيء على إلا أني نظمت معاني النصوص. حتى يقول موسى عليه السلام: يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وناجيك. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين في كفة، يعني كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، ما لت بيننا لا إله إلا الله. فهذه أعتبر أنها بعيدة عن الاطلاع، يعني يمكن لو نظمتها لمناسبة ولا حفل ولا مهرجان ما تجي كذا. لكني حتى أنا أرى يوم أسمعها ليس أزكي قصيدتي، تقدم نفسها. ونعرف أن في قدرات الشعراء اللي سوف تسمع من يأتي بهوائل وسوف يأتي بهم نجوم ورموز، وأنا أدعوهم إلى هذا والله يكفر عنهم سيئاتهم ويغفر ذنوبهم. سوف يا أخي محمد عبده لما تكلمت أنا وياه قال: أرجو بإنشادي أن يسقينا الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عندهم فطرة خير، الناس يحملون الإسلام، الناس ما يريد أحد يعذب، الناس يخافون الواحد الأحد، الناس يعلمون هناك ملك حق مبين قهار يحكم سبحانه يدير العالم. فمن هنا هذا يعني الظرف الذي يعني رأيت أن روحي دخلت في حالة العجز المرض، وشفت أنه لا يمكن، لا ينفعك لا كبير لا صديق لا زوجة لا ابن ولا شيء، وإذا مرضت فهو يشفين. في حالة الكرب، في حالة الفقر، في حالة الغنى، في حالة الهزيمة، الرضا ما معك إلا الواحد القهار.
نعم دكتور عايض، هناك الكثير من المنتقدين، ويبدو أنك هجمت كثيرا بسبب هذه العلاقة التي يسميها البعض فنية. المشكلة أنه من عشرات السنين هناك فاصل بين طوائف معروفة في المجتمع السعودي خاصة، يعني فاصل فكري، وأن هناك طريقة وطريقة. أنت بهذا التعاون يبدو أنك كسرت التابو الفكري أو 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 المذهبي، وأن هناك أنت يبدو أنك تعديت على الحدود. كيف ترد على من يقول أنك تتعاون الآن مع الطرف الآخر الذي بيننا وبينه سد؟
على كل حال أنا الطرف الآخر، يعني يكون صريح، الأستاذ محمد عبده مسلم، قلت لهم قبل، أنا مستبق الأحداث لأني أعرف أنه سوف يأتي طبعا أمواج وسوف، وهذا الذي حصل مع العلم أني أبشرك، وأنت رب عندنا مكتب يفرص طبعا للرسائل والاتصالات والتعليقات، يمكن 75-80 يؤيدون هذه الفكرة، لأن في الناس من يتوعى المسألة ومن يعرف أبعادها ومن يريد الخير، يعني ويعرف المجتمع على خير، وأن هؤلاء مسلمون، وأن الله سبحانه وتعالى يجرهم إذا ذكروه، وفي مدح الباري سبحانه وتعالى، ليست في مدح ملك أو مدح شخص أو رئيس أو عالم أو شيخ أو تاجر، ملك الملوك سبحانه وتعالى. أمر آخر إنه ينبغي علينا نعرف أن مجتمع مسلم، طبعا نبتعد من التقوى ونقترب، وأن لسنا معصومين، ما هناك معصوم إلا واحد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء، البقية يحصل منهم اجتهادات، يحصل منهم ذنوب، يحصل منهم أخطاء، لكن نحن طبعا نراعي الأدلة الشرعية. فأنا مثلا في جانب الغنائي حتى أخذت بقول من أقوال أهل العلم الذي عليه يعني الفتوى هنا، بأن لا يصاحبها لا موسيقى ولا آلة عزف. نعم. وسوف ينشدها. منها أمور، منها أن طبعا محمد عبده طبعا صوت معروف، ولا يعني ضارب، يعني صيحة في 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 الواقع في العالم العربي. ثانيا أنه هو سوف يستمع لقصيدتي، وناس لو قلت أنا أو مثلا بصوت الشيخ مشاري استمع له الصف الإسلامي أو كلنا مسلمين أو ما يسمى بالملتزم أو ما يسمى بخط صيف المحافظ أو سمي ما شئت. نعم. لكن محمد عبده أيضا يأتيك ملايين آخرين يسمعون الكلمة منه.
صحيح.
ثم إن الصوت الجميل موهبة ربانية استخدمه. صحيح. هو أذن. ثم أنا قلت للناس: أما محمد عبده ما يصلي، أما يقرأ الفاتحة في صلاة الفاتحة أشرف من قصيدتي، والله يقبل صلاته إذا صلى. يفتح المصحف ويقرأ كلام الله ويرتله بصوته الجميل، كلام الله أشرف وأقدس وأطهر من قصائدي ومن قصائدنا جميعا. وفي النصوص أيضا، في النصوص ما يدعو لذلك. لكن المشكلة أنك إذا صادفت إنسان ما يقبل، لا يقبل يحاورك إلا أن يهاجم، والإنسان إذا ما عنده حجة يبقى يتهم النيات والمقاصد، وأن في تدبير من محمد عبده ومن عايض، وأنهم قصدهم كذا وقصد هذا كذا. هل اطلعتم على النيات؟ هل الله سبحانه أطلعكم على علم الغيب؟ ثم إن الرد العلمي ما يرد بهذه الطريقة، الطريقة الساذجة هذه ليست طريقة علمية. أنا مستعد من أراد يحاورني، وكتبت أنا مقالات طلعت في بعض القنوات، قلت لهم: يا إخوان الدليل كذا وكذا وكذا، افهمونا يا إخوة، هذا فيه خير كثير. نحن نوصل كلمة لا إله إلا الله بصوت يعني رجل معروف صوته ويسمع له بالملايين، فأنتم تنتظرون واسمعوا وخذوا واعطوا. صحيح. وأنتم لستم بأثقى من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعدت ذكر الحبشة أنهم رقصوا ورعرضوا في مسجد صلى الله عليه وسلم. المشكلة عندنا، أنا قلت في عمان لما زرت عمان أن قلت يا إخوان، أقصد العالم الإسلامي، رحمة الله أوسع من عقولنا. لو كانت الرحمة بأيدينا والجنة بمفاتيحها ما ندخل أحد إلا جماعتنا ولا أصدقائنا، لكن الرحمن الرحيم هو الذي خلق الخليقة وسبحانه وتعالى يعفو عنهم ويعرف المقصر منهم، والواجب أن ندعوهم بالحسنة، بالقصيدة، بالمقالة، بالأدب، باللقاء، بالحوار. أنا مثلا التعاون هذا في هذه القصيدة مع هذا يعني الأستاذ المبدع في صوته أيضا رسالة للمجتمع، أن علينا نتعارف، علينا أن نتواصل، علينا أن نتحاور، علينا أن نخرج عملا مبدعا ولا نغضب الله سبحانه وتعالى فيه. أنا لما أجتمع معه على معصية أو على عصبية قبلية أو على سوء أو على انتقام أو على تطرف أو على انحلال من الدين، معاذ الله، اجتمعت أن يقدم مدح الله الواحد القهار بقصيدة هي وبصوته هو ليجتمع ويخرج للناس.
صحيح. أكثر الانتقادات تقول، أنت تحدثت الآن يا دكتور أنك سوف تنشر كلمة لا إله إلا الله والقصائد هذه إلى 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 جماهير لا تستمع للمنشد الإسلامي، ولكن الذين ينتقدونك الآن يقولون أنك سوف تسوق للأستاذ محمد عبده في الجماهير عند الجماهير المحافظة.
وأنا أريد أسوق له أن يأتي بصوته الجيد بالنشيد الإسلامي عند الجماهير المحافظة يسمعون له. يا أخي ما يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم سمع للحبشة عرضه، سمع أنجشة، هل اشترط صلى الله عليه وسلم أنجشة؟ قال هل يقوم الليل؟ هل هو أنجش هذا؟ من ما عرفنا أنجش. سمع صلى الله عليه وسلم يحدو، وكان كثير صلى الله عليه وسلم سمع لبعض الحدا في عهد صلى الله عليه وسلم الذي لا يصاحبه، يعني أنا أخذته بأوثق الأقوال، يعني حتى قلت لمحمد عبده لا غنى ولا موسيقى، وافق على هذا. فهو هذه منطقة يعني ترك الطرب المعروف الذي وقف منه بعض العلماء موقفا، وأيضا لم يتنازل على القصيدة التي في مدح الباري. يعني هل إنسان تقول له خذ قصيدة لا إله إلا الله تمدح الباري تنشده؟ يقول لا ما أنشده. أيضا إنسان يسمع محمد عبده يقول لا إله إلا الله بدابة حقه صوب، لكن بعد صوته اللي يوقف الطير في السماء قد تسمعه، هل بيقول إن فيها محذور شرعي؟ يا أخي خلهم يبكون الناس بصوت محمد عبده، خلوا يدخل على النساء، خلوا يدخل على الأطفال، إن شاء الله تنشد في تل أبيب، إن شاء الله تنشدها في باريس. يا أخي دعوتنا، لماذا نحن نحجر أنفسنا؟ يعني لماذا يغلق الإنسان في على عقله في صندوق ويضيع المفتاح؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على اليهود، أكل عندهم وأسمعهم وسمع منهم صلى الله عليه وسلم، وزار مرضاهم من أجل الدعوة. كيف نتواصل؟ نحن أبناء مجتمع واحد الآن. يعني كأن هذا الذي يحرم أن يستمع النشيد بصوت محمد عبده المزكى هو مطهر وعنده صك غفران وداخل الجنة. طيب يمكن هذا الرجل فعل فعلا محمد عبده بنى مسجدا، طبعا عندنا ذنوب وعنده ذنوب، عندنا أخطاء وعنده أخطاء، الله اللي حاسب الناس. أنا ما أتكلم في الأمور التي تكلم فيها العلماء، أتكلم عن مشروعي معه في قصيدة لا إله إلا الله في مدح الباري، يقدمها بصوت عذب ندي جميل يؤثر يدخل إلى ما بين الحشايا والضلوع. والصوت الجميل موهبة ربانية، ولذلك علينا أن نقدم منتوجنا في إبداع، وهذا الإبداع يملكه مثله. أنا إذا أتيت إلى شعر أختار شعر قوي، إذا أتيت إلى لوحة أريد أقدمها الناس أختار لها رسام،
صحيح.
إذا أتيت إلى بيتي أريد أن أزين أختار للنجار الخشابة، وأختار للستائر خياطا، قد علم كل أناس مشربهم كما سلف في المذاكرات.
دكتور عائض، هذا التعاون هدم جدارا بين تيارين وبين تيارين مختلفين، هل هناك مستقبل لهذه العلاقة؟
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نحن قمنا بأول عمل وإن شاء الله الماء في أوله. يعني إذا كانت في أعمال تخدم رسالتنا وإسلامنا ونقدم يعني منتوجنا بلغة جميلة وبصوت جميل يسمع له الملايين، فنحن نمشي إن شاء الله، لا نستقبل سبق الأحداث. ونحن أخذنا الآن أكبر يعني رجل رمز في فنه الآن، هو يسمى فن العرب. قلنا له قدم هذه الرسالة في مدح الواحد الأحد، ليست في مدحي ولا متى أحد من البشر ولا في استجداء أحد ولا في وصفة ولا غرام ولا هيام، مدح الواحد الأحد بأسماء الحسنى، وأنا أخذت من النصوص من الكتاب والسنة.
دكتور عايض، هناك يبدو أننا بما أننا نتحدث عن التعايش، هناك أيضا مثال آخر قريب لهذه للتعايش. رحلتكم الأخيرة إلى عمان قوبلتم هناك بترحاب واسع برغم الاختلاف المذهبي بيننا وبينهم، كيف ترى هذه الزيارة؟
أولا شكرا يا ختام أنك ذكرتني من هذا المنبر، وأنا لا أنسى طبعا زيارتي لسلطنة عمان البلد الشقيق الحبيب الوفي، بلد المكارم والجود والله. أنا حدثت طبعا عن كرمهم قبل وعن أريحيتهم، لكن ليس الخبر كالمعاينة كما يقول متنبي، وأستعظم الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صاغر الخبر الخبر. وصلنا إليهم من يوم نزلنا المطار، والله ما هناك إلا ترحاب وأريحية وبسمات وتواضع وقلوب يعني تتندى من الرقة ومن اللطف والحفاوة. أكرمونا في كل مكان وصلنا إليه. منها أحداث، أولا أشكر سماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان، فهو آية في الكرم، استضافنا في بيته، كان يخدم علينا بمأدبة ذكرنا بحاتم الطائي بلا مجاملة معي الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني، لطفا وأنسا وسؤالا وأريحية، معه طلابه وإخوانه ومساعده. استقبلنا طبعا، حضرت في المحاضرة في جامع الأكبر بالسلطان قابوس، وهو جامع هو بعد الحرمين مباشرة بلا مبالغة، في السعة في النقش في الأداء، وهو تحفة معمارية وأثرا عظيما يحق للعمانيين أن يتقدموا به للعالم. وحضر حضور على رأسهم وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي وغيره من الأعيان. ثم زرنا طبعا وزير الشؤون الإسلامية السالمي، وزرنا مثلا رئيس مركز السلطان قابوس الثقافي الشيخ حبيب، استقبل الشيخ محمد السلماني، محمد الحارثي، الأخ الشيخ راشد، وأسماء كثيرة. لكن هذه من الأحداث. انتقلنا إلى الرستاق، المقصود المحاضرة كانت حول الالتقاء وخطاب الدعاء والتقارب. ينبغي أن نعرف أن رسالة الإسلام هي رسالة الجميع، عندنا أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم قد نختلف لكن نتناصح بالحوار، ليس بالتصادم، ليس بالجفا، ليس بالقطيعة، نوصل لهم الرأي ويوصلون الرأي، يكون المرجع الكتاب والسنة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ذهبنا إلى مدينة الرستاق وكانت المحاضرة أدبية، وحضر حضور يعني صراحة هم يليق بهم، هم ليسوا للضيف لكن هو يليق بكرمهم، هم كانوا أهل أدب يعني وأهل شعر وأهل أريحية، حتى أنني فاضت قريحة تصدق في التلفزيون قبل 5 دقائق من أطلع على الهواء، لأن المذيع نفسه خطيب وفصيح ومشهور، حتى قال لمشايخنا قال ترى العمان إذا لقيتهم لقيت أهل الأدب وأهل الفصاحة وأهل البيان، حتى أنهم عربوا المصنوعات ولا ممنوع يعني بأمر من الحكومة عندهم، لا تقول تلفزيون قل الرأي أو تليفون لا الهاتف، شبكة الإنترنت لا شبكة المعلومات، يحافظون على الزي ويحافظون على الشيء. حتى قلت لهم وفي عمان حديث الحب متصل له أحاديث من سحر وإجلال، مجد وأجد، مجد وقحطان، أجد وقحطان، تاريخ وألوية ليست من اليوم، لكن قبل أجيال المطعمون الطاعنون، المطعمون إذا هبت شامية الطاعنون بأرماح وأنصال، إلى آخر ما قلت. المقصود أنني رأيت فيهم من محبة الاتصال ومن اللين ومن الرفق والسماحة يعني قل أن يوجد في أماكن، ليست مبالغة في هذا الجانب. ثم محافظة على الهوية وعلى اللغة العربية، يعني الذي قدمني في الأمسية مثلا الشيخ محمد والشيخ راشد، الواحد منهم يتحدث بفيض من القصائد وفيض من البيان يحفظه حفظا، ويحول المجلس كله إلى شعر وإلى مقامات وإلى متون وإلى أفكار ورسائل. ثم الكرم يعني الحاتمي في طريقتهم، حتى أن أقول الإخوان تفوح أرواح ونجد يعني من ثيابهم وعند القدوم القرب العهد بالداري، يعني لو متواجه في المجلس وإذا هم يحيونك بماء الورد بالزنجبيل بالزعفران بالبن بالمصطكة باللبان بالحلوى العمانية بالقهوة العمانية بالطلعة العمانية باللبس العماني حفظا لتقليدهم الذي تعرفه لا يتنزل عنه، وهل دعابة، حتى أنه جاء واحد منهم عنده عصا وليس يلبس خنجر، قال هذا التحلل الأصغر لأن عندهم يعني يلبس الخنجر ويلبس العصا، لبس العصا قال هذا التحلل الأصغر عندنا. بعد يعني كأننا نعرفهم من زمان وكأننا نعرفهم من قديم، حتى قلت لهم من باب وأنا صادق قلت أنا أزدي وأنتم أزديون، لأن الأزد الشنوة في الجنوب وأزد عمان في عمان والغساسة المناذرة في العراق والأس والخزرج كانوا في المدينة، فأخذت ألقي لهم أبيات فيردون بأبيات، آتي بشعر فيأتونك آتي ببيتين يأتونك بعشرة أبيات، أمشي معهم، فمنهم من يحدو حتى في سيارتي. فأنا أقول أني أدعو إخواني العلماء والدعاء إلى زيارة هذا البلد، لأنه بلد تراث، بلد حضارة، ثم أنهم أيضا في دروس في تقدمهم بخطى مدروسة الآن، هم متقدمون ومرافقهم الحكومية على أكمل ما يكون، ويتأدبون مع الضيف غاية الأدب. أنا حدثني أخ مصري، قلت له في عمان كيف، قال طفت بلدان كذا أحسن ما ارتحت إليه بلد عمان. سفير خادم الحرمين الشريفين في عمان الأستاذ عبد العزيز التركي يقول أنا درت دول كثيرة، البلد الذي ارتحت إليه عمان، وقد استضافني جزاه الله خير مع بعض السفارة السعودية هناك. قصدي أن يقول أنا تجربة، حتى أنك لا تشعر أنك غريب، بل من ذهب إليهم يشعر أنه إذا سافر عندهم قد ترك أهله. وقد عبرت لهم اليوم في اتصال شكري لهم، وسوف يكون هذا في مقال بعد الثلاثاء الذي بعده، عن شكرا لسلطنة عمان في الشرق الأوسط إن شاء الله.
أنا أعتقد الآن أن الكثير من المشاهدين ومنهم أنا تمنى أن يكون عمانيا ولو لعشر دقائق بعد هذا، بعد كل هذا المديح الرائع. دكتور، لنعود، نحن تحدثنا الآن عن أمثلة في هذا الواقع عن التعايش، لنعود إلى التاريخ الإسلامي. كيف أو ماذا يقول التاريخ الإسلامي في حقيقة التعايش، وكيف هي الأمثلة الرائعة في 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 التعايش الإسلامي؟
أولا ينبغي أن نبدأ بتاريخنا وقصصنا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كيف أنه فعل صلى الله عليه وسلم النصوص التي تلقاها من ربه في التعايش مع البشر. هو عاش صلى الله عليه وسلم في المدينة، كون الدولة الإسلامية، هو الذي أنشأها صلى الله عليه وسلم وهو الذي أدارها. كيف تعامل مع، كان في المدينة أطياف مختلفة، كان اليهود، أتاه النصارى أيضا، كان المنافقون يسكنون في المدينة طبعا. ولذلك أنا قلت في مقال سابق نقل من بعض العلماء يقول ليتنا نتعامل مع، هذا في التعايش، ليتنا نتعامل مع أصدقائنا مثل ما نتعامل، ليتنا نتعامل مع أصدقائنا مثل ما نتعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، ليتنا نتعامل مع المؤمنين مثل ما نتعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. المنافقين كيف تعايش معهم؟ عذرهم، وكل سرائرهم إلى الله، استغفر لهم، حتى يقول له رب عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا عذر، استغفر لهم، قال استغفر لهم ولا تستغفر لهم، وكل سرائرهم إلى الله. ليت المؤمن، ليت أخي هذا المؤمن أنه إذا خالفني يكون أعذره وأستغفر له وأكل سيرته إلى الله. لكن عندنا، عند بعضنا ترى محاكم تفتيش منصوبة من قبل، سوء طوية هونية. الآن يوم أعطيت القصيدة الأستاذ محمد عبد المنشد، شوف الصحف بعضهم قالوا، قال هذا قصده يؤدلج الأدب، وقصده يصرف الوسط الفني إليه ويعطل ويحرم علينا الفن. والله ما قصدت هذا ولا فكرت فيه، واحد عاقل يعني بخط، هذه قصيدة مكشوفة في مدح الباري، ونحن مسلمون، المنشد والقائل والسامع. ثم قال الآخر، وقصد محمد عبده يجر جمهور الصحوة كلهم إلى الفن. ما أدري كيف يفكر هؤلاء، لماذا تبيث النية من قبل، ولماذا سوء النية بالناس؟ والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن بعض الناس جهز محاكم تفتيش يحاكم بها عباد الله، انتقام وانتقاص، وتجد عنده سوء الظن مقدم، لأن كما تعرف المناسبات من يركب نظارات سوداء على عينيه لا يرى إلا سوادا في سواد. صحيح. أيها المشتكي وما بك دان، كيف تغدو إذا غدوت جميلة؟ يعني من يرى لكان في روحه جمال لا ينظر إلا إلى الجانب الجميل. أيضا لو أخطأ أخوك المسلم في اجتهاد، يفرض أني أخطيت، يحملوني على أحسن المحامل، التمس لأخيك عذرا. يقول عمر رضي الله عنه، أين من يعذر وأين من يعني يتقبل هذا العمل ويقول لعل له كذا، لعل قصده كذا؟ لكن تبيت سوء النية ثم البناء عليها باحتمالات وهمية ثم الوقيعة في أعراض المسلمين، وهذا هو الذي ينفي التعايش عندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاش، اليهود أصلا يصادمونه تماما، لا يؤمنون به كرسول أبدا، يكون أبا القاسم حتى ما يعتنوا برسالته. ماذا حصل؟ هل حمل عليهم السيف في المدينة؟ لا، ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الكتاب والسنة، وقال أعطوني التوراة، فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. وجدوا أوصافه في التوراة، وقال ما تجدوني مكتوبة عندكم في بعض ما؟ قالوا لا ماك عندنا. جاء واحد منهم فشهد أنك موجود عندنا، عبد الله بن سلام، وأسلم ودخل في الدين. البقية ذهب صلى الله عليه وسلم، صنعوا له طعام، أكل، دعاهم إلى بيتي، صنع لهم طعام صلى الله عليه وسلم. مريض منهم ذهب إليه الغلام وعرض عليه الإسلام. أتى هجوم إلى المدينة من يعني، قال فكتم معهم هذا وثيقة الدفاع المشترك كما أخبرتك في أول الحلقة. النصارى وفدوا إلى المدينة، أتى صلى الله عليه وسلم بقضية عيسى وأخبرهم بها وكتب لهم كتب وأقرهم على ديارهم وأقر اليهود حتى أنهم نقضوا اليهود الوثيقة فبدأ الحرب ولهم أقرهم على ديارهم وزارعهم وقال لك يعني نصف من الثمرة ولكم النصف. لكنه لما نقض الوثيقة وخانوا وغادروا بدأت المواجهة لأنه هم اللي بدأوا. فقصدي يعني هل أليس هذا الإسلام الدين العالمي أتى بحل جذريا لمسائل العالم والطوائف ودوله؟ الإسلام يا أخوة ليس لفئة كما قلت ولا قبيلة ولا أسرة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، حل لجميع الأسر، يعني بحيث أن الإنسان المسلم لو كان في أي دول في موسكو بين البوذيين بين المانويين بين الهندوس بين السيخ عنده حل في التعامل مع هؤلاء، يعرفه العلماء والحمد لله، وليس عندنا ضائقة من أن نتعامل مع غير المسلمين. حتى لو أقام المسلم في أحكام مع غير المسلمين كيف يتعامل معهم، كيف يدفع بالتي أحسن، كيف أنه لا يؤذي، كيف أنه يمثل دينه تمثيلا صحيحا. فلما نحن الآن بعض طوائفنا في المجتمع نحن هنا ضقنا ذرعا ببعضنا، فهل نحن مرشحون لأن نحمل الرسالة الجميلة ونوزعها العالم؟ ونحن الآن حتى أن بعض الناس لن يكتب أحمد صحفية كل يوم له ضحية قنبلة على هؤلاء، كل يوم يسدح له واحد، كل واحد يوجه بالقبلة وكل واحد يبرك هذا للحق وكأنه هو لما. طيب بدل ما من التعايش يا أخي أن تمد الجسور وتحت مظلة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أخي بدل ما تكتب مقالة فكر، بدل ما تحط قلم وتبدأ تهاجم مسؤولا تاجرا عالما داعية كاتبا موظفا وزيرا أميرا، يا أخي فكر، اقلب السالفة، ادفع بالتي أحسن، إذن على جانب عنده سوف يعود وإذا هو صديق لك ويغير، وسوف تلتك أنت وياه على قدر مشترك كبير. صحيح. عن الآن في البلاد العربية والإسلامية قدر دين، يعني ولو أنه يشهد معك لا إله الله، مواطنة، أبناء آدم، رسالة واحدة، مصير مشترك، صداقة في الجملة. لكن مشكلة أن بعضهم يخسر الأصدقاء كل يوم، بدل ما منهج القرآن يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، هو يدفع بالتي أسوأ فإذا الذي بينه وبين الصداقة هو يحوله إلى عدو يعني لدود الله.
هذا التنوع يا دكتور، وكيف يكون هذا التنوع الذي تحدثت عنه اللي هو التنوع العرقي والديني والفكري، كيف يكون تنوع إيجابي؟ لو حدثتنا عن ذلك بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين دقائق ونعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كنا نتحدث دكتور عن قبل هذا الفاصل أنه كيف يكون هذا التنوع العرقي والديني والفكري، كيف يكون إيجابي؟ لأنه هذا التنوع هو الخصام الآن، أن يعني الأمم تتخاصم بسبب هذا التنوع، كيف يتحول هذا التنوع ويكون تنوعا إيجابيا؟
على كل حال الاختلاف هو اختلاف أو قسمان، اختلاف تنوع واختلاف صداد. اختلاف تنوع هو الذي لا يخالفك في الثوابت التي تعيش من أجلها وتضحي لها وهي معتقدك ورسالتك في الحياة، فهذا يمكن يعني هذا الخلاف التنوع يمكن أنك تلتقي معه وتحاوره وتواصله وتعمل معه في القدر المشترك، وهذا خلاف مثل خلاف أهل الفروع في فروعهم والمذاهب في مذاهبهم. أما خلاف التضاد فهو الذي ينكر ثوابت ويقدح في أصول، فهذا بإمكان يكون حل آخر. طبعا الخلاف خلاف تضاد بلا شك، لكن ما هي الوسيلة التي تعالج بها هذا الخطأ؟ يكون بإقناع بالحجة مثلا، بدرء مفسدته بطريقة تناسب الموقف يقولها أهل الحل والعقد العلماء، لكنك لا تجعل الناس كلهم في سلة واحدة في الآراء، لأن هناك أناس يخالفونك في جزئيات في فروع في مسائل لها للنظر فيها مجال والاجتهاد فيها يعني جو. أما أصول جازمة ثابتة مجمع عليها مقطوع بها ما يمكن أن يكون، فهذه طبعا نعرف أنه خالفنا خلافا تضاديا نأخذ منه موقف، لكن نعالج الموقف بحسب حتى لا نميع القضاء، يعني بعض الناس إما وإما، بعضهم يقول ليس أحد يخالف، الحمد لله نحن بني الإنسان وكل إنسان على صواب. حتى سمعت بعض الكتاب يقول يا أخي المسلم مصيب واليهودي مصيب والنصراني مصيب، ما هو بصحيح، إن الدين عند الله الإسلام وما يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، حتى قلنا في خطب في باريس وألمانيا هذا الحق حق. وبعضهم يقول لا بالمقابل اللي بيخالف وهو على رأي أو مذهب أو حتى جماعة أو كذا فهو مخالف ومبتدع وضال، ما هو بصحيح، هناك من خالفنا في أصول الإسلام الثوابت هذا الذي عندنا معه يعني موقف ومعلوم، والذي يخالفنا في خلاف تنوع يسعى فيها الخلاف ويسعى فيها النظر فإن يعني نعذره وأيضا نحاوره زيد يعني أو بالتي أحسن جدلا علميا ونبسط له الأدلة لكنه ليس كالآخر. هذا التفصيل العلمي هو الذي يعود له العلماء عند الخلاف. ولكن المشكلة ليست في فهم الخلاف، فهم المشكلة في التعامل مع الخلاف، لأن بعضهم لا يحسن التعامل مع من خالفه سواء خلاف تنوع جزئي فرعي أو خلاف تضاد خلاف كلي جملي، فتجده يخطئ هنا ويخطئ هناك. وأهل العلم يعرفون كيف يعالجون المسائل. ونقول حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلاف التنوع الفرعي اختلفوا، وضرب العلماء مثلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة يستعجلهم، ففهم بعضهم أنه المقصود المبادرة يعني العجلة فصلوا في الطريق، وفهم منهم بعضهم أنه نص في أن يعني أنه نص مراد بدلالته في الصلاة هناك فصلى هناك، فلم يعب على هؤلاء ولم يعب على هؤلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل من فهم من نص هذا وقبل من فهم الفهم الآخر. صحيح. فالنصوص طبعا لابن تيمية رسالة عظيمة وجليلة اسمها رفع الملام على الأئمة الأعلام، بين عند خلاف التنوع يعني شيء يعذر بها الناس، منها أن بعضهم وصله النص وبعضهم لم يصله كالحديث النبوي. صحيح. بعضهم يرى صحة الحديث وبعضهم يرى ضعفه. بعضهم يرى الحديث ثابت وبعضهم يراه منسوخا، بعضهم يفهم منه غير فهم الآخر. فتعذر هذا لأنه فهم غير ما تفهم، ليس بالضرورة أنك أنت تجعله يفهم ما تفهم أو أنه أو إلا سوف يكون مخالفا لك على طول وتعادي.
تعايش فقهي.
نعم.
أستاذك يا دكتور بهذه المداخلة. معنا الدكتور مضواح آل مضواح، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور
أهلا وسهلا.
أهلا دكتور، ماذا يعيق مجتمعاتنا عن تقبل المجتمعات الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا أنا سعيد جدا بهذه الحلقة الرائعة وبما تقدمه قناة إقرأ من برامج مفيدة جدا نحن في أمس الحاجة إليها، وسعيد جدا أن هذه القضايا الحساسة تقابل يعني تناقش من قبل هذه العقلية المستنيرة التي لها فضل كبير على توعية المسلمين وتوعية غير المسلمين بسماحة الدين الإسلامي. في الحقيقة الموضوع ذو شجون، واختصاره في برنامج أو حتى مجلدات أعتقد بأنه لا يفيه الغرض، لكنني سأنطلق من أربع حقائق حتى أصل إلى العوائق التي سألتم عنها يا أستاذ ثامر. أولا أن تقبل الآخر والتعايش معه سمة من سمات العصر، وهو ضرورة من ضرورات الأمن والسلام بدون أدنى شك. ثانيا أن التطرف والإرهاب موجود في كل المجتمعات، والفرق بين الجماعات الإسلامية المتطرفة ومديراتها في المجتمعات الغربية، وأعني بها على وجه الخصوص بعض المجتمعات دون ذكر اسم، الفرق هنا أن الجماعات الإسلامية المتطرفة لا تسيطر على مقاليد الأمور في الدول الإسلامية، بينما تسيطر مديراتها في الغرب على مراكز القوى، وبالتالي فإن تأثير الجماعات الغربية المتطرفة أكبر وأقوى ضررا من تأثير الجماعات الإسلامية المتطرفة على موضوع التقبل والتعايش. ثالثا أن واقع الإسلام والمسلمين اليوم يدعوهم إلى الحوار، ولا داعي للتعالي على الواقع، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا التعايش وهذا التقبل للآخر. رابعا أنه لا يمكن في العصر الحاضر أن يسيطر دين أو مذهب أو ثقافة على العالم وينفرد به. خامسا أنه لا يمكن للمسلمين أن يتنازلوا عن الثوابت، لكنه يمكنهم أن يصححوا فهمهم لهذه الثوابت. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نفهم الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام أن نفهمه على أنه أو نفهمه على حقيقته بأن من قام على نفسه ووالديه وأبنائه فهو في جهاد في سبيل الله. أما عوائق التعايش وتقبل الآخر فيمكنني تلخيصها في عدد من النقاط، ولعلني أفهم هذا الجانب على أنه يمثل بالنسبة للغرب عائقا كبيرا جدا فيما يتعلق بوجهة نظره في الإسلام. ولعلني أيضا أفهم أننا نحن المسلمين نمثل الآخر بالنسبة للغربيين، وأن الغربيين يمثلون الآخر بالنسبة لنا. أولا، الفهم الخاطئ من عوائق التقبل والتعايش، الفهم الخاطئ لبعض نصوص الشريعة من قبل بعض المسلمين. ثانيا، استغلال زعماء المنظمات الإسلامية المتطرفة لهذا الفهم الخاطئ لتحقيق مصالح ومآرب ذاتية شخصية تصل في بعض الأحيان إلى حد تصفية الحسابات. ثالثا، استغلال المتطرفين الغربيين للمنظمات الإسلامية المتطرفة والتهويل من قدراتها والتهويل من إمكانياتها ومن قدرتها على الوصول إلى المصالح الغربية ومراكز الأمن القومي الغربي. هذا التهويل أعتقد أنه يهدف إلى تحقيق مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية وتشويه صورة الإسلام. ومن هنا فإن الجماعات الإسلامية المتطرفة خدمت الأطماع الغربية فيما يتعلق بالحيلولة دون حدوث هذا التعايش والتقبل، خدمت المنظمات الغربية بدرجة لا مثيل لها، فقد مكنت المتطرفين الغربيين من الوصول إلى أماكن ما كانوا ليصلوا إليها لولا المتطرفين الإسلاميين. إلى
نعم يا دكتور.
عفوا، إلى حد احتلال دول إسلامية. نعم. بذريعة الدفاع عن الأمن القومي الغربي.
نعم.
رابعا، من أكبر العوائق التي تحول بيننا وبين التعايش السلمي والتعاون والتكاتف وتبادل المصالح لخدمة الإنسانية، جرائم الحرب التي يقترفها المتطرفون الغربيون، والاعتقال التعسفي والتعذيب المنظم والتجويع.
نعم.
إذ كيف لنا مناصحة وإقناع الجماعات الإسلامية المتطرفة بتفعيل مبادئ التسامح والسلام وتقبل الآخر والتعايش معه في الوقت الذي يحرجون المتطرفون الغربيون بهذه الجرائم ضد المسلمين؟
رائع يا دكتور مضاح.
خامساً
دكتور مضاح، بعجالة فقط لأنه لا يمتلك وقت أكثر.
خامساً، السعي المنظم من قبل المتطرفين الغربيين تشويه صورة الإسلام، الأمر الذي خلق حالة من الكره والعداء في المجتمعات الغربية، وبالتالي فإذا تقبلهم المسلمون فإنهم أي المجتمعات الغربية يحملون صورا ومفاهيم مشوهة تجاه المسلمين تعيق تقبلهم للمسلمين، الأمر الذي يوجه رسالة للمسلمين تقول انظروا، سعيتم إلى الغرب وتقبلتموهم وتعايشتم معهم لكنهم لم يتقبلوكم.
شكرا لك يا دكتور، شكرا جزيلا لك. كان معنا يا دكتور عائض دكتور مضواح المضواح، وتحدث الحقيقة بكلام رائع عن مشكلة التعايش وأسباب وعوائق.
نعم.
الاختلاف.
أول نشكر الدكتور مضواح المضواح على مداخلته الجميلة الرائعة وعلى كلامه المتناسق المدعوم بالأدلة والاستقراء، والحقيقة أنه أتى بكلام مهم. أنا أقف عند كلمة هامة له في مسألة الفهم الخاطئ لبعض الناس من المسلمين للنصوص وتفعيلها في الواقع تفعيلا خاطئا. وتذكرت أنا الصديق الجاهل، وليس العدو العاقل، العدو الماكر مع الصديق الجاهل، يعني أن يأتيك من بني جنسك من يجهل النص ثم يفعله في الواقع ثم يعطي ذريعة للعدو الماكر فيحتل البلدان ويقتل أنفس ويدمر بحجة الانتصار لمبادئه أو الذود عن نفسه. وهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل قد سبق الحديث عنهم في ندوات فلا أكف طويلا منها. أيضا أنه ينبغي علينا أن نعلم، وهذا أورده الدكتور مضواح، أن التطرف في كل مكان، وينبغي أن نرد عليهم أيضا بنفس سلاحهم، نقول نحن أنتم عندكم متطرفون وإرهابيون وشاركوا في تدمير العالم وأوقعوا وقائع كبيرة مؤسفة في البشرية
وصاغوا التاريخ بأنانية.
نعم. وأنتم جعلتم التاريخ أنتم يدور عليكم، فإنكم تسمون العصر الظلمات أو يعني القرون الوسطى عندكم الذي هي مظلمة، هي قرون متنورة عندنا، هي عصر حضارتنا، لكن بالنسبة لكم أنتم صغتم التاريخ وجعلتم التاريخ بين القديم والتاريخ الأوسط سقوط روما، وجعلتم بين الأوسط والحديث سقوط القسطنطينية، وجعلوا مثلا المثقفون هم من يفهم يعني أفكارهم هم ويقوموا بها، فجعلوا العالم كله يدور في فلكهم هم، كما يقول مالك بن نبي أنهم قم يتفهمون معنا في مسائل اقتصادية وسياسية، لكنه منتوجنا الفكري الحضاري لا يفهمونه أبدا ولا يعترفون به أبدا، يرون هم الذين أنشأوا البشرية وأنهم هم الذين يعني سجلوا أكبر قدر من الحضارة، وينبغي على العالم أن يدور في فلكهم. فالقريب منهم الذي يفهمه هو مثقف، والذي لا يفهم ثقافته ويبقى على ثقافته فهو متخلف، والذي يعني يقوم معهم بصداقات وعلاقة ومد جسور فهو إنسان مرن وإنسان فاهم وكذا، والذي ينكفي عنهم فهو مارد عليهم وخارج من الطاعة ودكتاتور ومتطرف وإرهابي. إذن نقول على هذا لا يمكن أن يقوم حوار حتى يعترفون أنهم بشر كسائر الناس. يقول سبحانه وتعالى ذما على منهج التعالي هذا في القرآن، يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل أنتم بشر ممن خلق، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. نقول للغربين أنتم بشر ممن خلق. وإذا رجعنا إلى الديانة فأنتم تعرفون أي دين كان خاتم وأي دين كان صحيح. إذا علم هذا فينبغي علينا أن لا نشعر بالهزيمة النفسية التي يمليها بعض الناس علينا، وأن متخلفون وأن مبتورون، بل بعض الناس من أبناء جلدتنا لا يعترف بتاريخنا اللي فيه مثلا مد جسور وفيه بناء وفيه حضارة، ويقول ما قدمنا البشرية شيء. ويقابله آخر غالي في الأمر يقول كل حضارة الغرب هي نحن التي قدمناها لهم بس أعادوها لنا. لا، نحن قدمنا جزءا من التاريخ، لأن ترى الحضارة ترى تدور في العالم يعني في الجهود الإنسانية، وتلك الأيام دارها بين الناس، هي دورة التاريخ دارت أخذت منا حضارة فبنوا عليها ثم يبني عليها غيرنا. يعني كان يوم من الأيام البرتغال يسيرون حضارة في العالم، والهولنديون والأسبان وقبلهم قبل الكلدانيون والآشوريون ونحوهم، ثم جينا نحو الإسلام بنسارة التنوير والإيمان والإسلام التي قادها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فأخذنا دورتنا. فلما تخلينا وتخلى بعضنا عن أسباب القوة في هذه الرسالة العظيمة بدأ يدب الضعف والتلاشي عندنا حتى انحسرنا، وأخذ غيرنا الموكب بغض النظر. هي هذه سباق دنيوي، ولكن نجاح عند الله عز وجل بالعمل والإيمان.
هناك الكثير يا دكتور من يتحسس جدا من كلمة التعايش، لأنه يعتقد أو يقول أنكم تدعون إلى الانصهار في ثقافة الآخر، فهل التعايش هو الانصهار؟ هذا ما أريدك يا دكتور أن تجيب عنه بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين دقائق ونعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عاد، كنا نتحدث عن أن هناك من يقول أن التعايش هو الانصهار، وأنكم تدعون أن ننصهر في ثقافة الآخر، كيف يرد على ذلك دكتور؟
التعايش والانصهار شيء آخر، أو الذوبان. التعايش هي أسلوب التعامل مع من خالفنا أو من وافقنا على كل حال، وأما الذوبان والانصهار فهو التخلي عن المبدأ، التخلي عن الهوية، التخلي عن الرسالة، وهذا محرم شرعا. لا يجوز لنا أن نرتد أعوذ بالله بعد إيماننا، أو نتخلى عن شيء من ديننا. والتعايش هو أن نتعامل مع الآخرين مع المحافظة على ديننا وهويتنا وكرامتنا ومبدأنا ورسالتنا، ولكن نتعامل معهم في الاقتصاد وفي السياسة وفي المصالح المشتركة وفي العلاقات الدولية، وهذا فعله رسول هدى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون. الذوبان تتخلى عن شخصيتك الإسلامية وهويتك ورسالتك، وتنصهر أنت في رسالتهم وهويتهم وثقافتهم، وهذا محرم. فينبغي أن يكون هذا معلوم للجميع وإن شاء الله.
نعم دكتور، كان قبل أشهر كان هناك انطلاقة لدعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار الأديان، كيف رأيت هذه الدعوة؟
هي دعوة خادم الحرمين الشريفين للأديان قديمة قبل أشهر، وقامت والحمد لله بمؤتمرات في عدة منها في أسبانيا، أولا بداية في الرياض ثم أسبانيا ثم أمريكا، والحقيقة أن كان لها مردود إيجابي صراحة، لأننا فهمت أولا أن ديننا يقبل بل يدعو إلى التعايش مع الآخرين على حفظ هويتنا وحفظ رسالتنا. ثانيا أن عندنا رسالة عالمية يعني تستطيع أن تتعامل مع كافة الناس والبشر. الثالث أنه ليس الأرهاب ولا التطرف هو منهج لنا، إنما منهج التوسط والاعتدال، وأن نستطيع أن نقنع الناس بما عندنا من حجج وأدلة وبراهين. والله قد سنى في كتاب هذا الحوار ودعانا إليه أن نحاور البشر وأن نفهمهم بطريقة الأدلة والبراهين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وحضر هذه الحوارات علماء وصنع قرار وأسمعوا وسمعوا، فهذا الذي نريد أن نكرسه. ثم إن هذه من فوائد هذه المؤتمرات أنها جلت الصورة صورة المسلمين، وأن يعني مثل التطرف أو كذا التشدد هم فئة من الناس، أما الذي يحمل مثل الوسطي والمنهج المعتدل هو جمهور الأمة من علمائها وولاتها وصناع القرار فيها وأهل الفضل وأهل الخير.
صحيح. وأيضا كان هناك تجربة داخلية وحوار داخلي عبر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والذي أطلقه أيضا خادم الحرمين الشريفين. ومعنا الآن الأستاذة فاطمة بنت مصلح القحطاني، رئيسة وحدة التدريب بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. أهلا وسهلا أستاذة فاطمة.
أهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة فاطمة، تجربة الحوار الوطني، حدثينا كيف ساهمت بنشر مفهوم التعايش؟
أولا يسعدني أرحب فيكم والإخوة والأخوات مشاهدي برنامج السلام عليكم، وأشكر لكم اختيار الموضوع. وأقول لكل من ينشد التعايش السلمي إن الطريقة لذلك لن يكون إلا بالحوار، فهو وسيلة التفاهم الأولى بين البشر، به نفهم الآخرين ونصحح القناعات، بشرط أن يكون حرا ونزيها وغير مقيد إلا بحدود الشرع. ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بصفته هيئة وطنية وقناة للتعبير المسؤول عن الرأي، قد نجح في جمع الأطياف المختلفة والتوجهات المتباينة لتتحاور تحت سقف واحد بمنتهى الشفافية والوضوح. ولقد ضرب المتحاورون أمثلة رائعة للإنصاف واحترام وجهة النظر المختلفة وتقبل الاختلاف. 5 سنوات مضت من عمر المركز حافلة بعطاء أبناء الوطن لوطنهم من خلال رؤاهم أفكارهم ومقترحاتهم لتجويد الخدمات المقدمة والاستفادة من سخاء الدعم والعطاء من لدن ولاة الأمر في هذا البلد. وفي كل محطة يزورها الحوار الوطني يلتقي أبناء المنطقة أو المحافظة التي تحتضن اللقاءات الحوارية دون قيد أو شرط سوى الرغبة في المشاركة في الهم الوطني العام. وبعد كل لقاء كان المشاركون يتركوننا نستمتع بأفضاء الروح الإيجابية التي ظللت طرح الآراء على اختلافها. فالحوار أخي الكريم هو أبسط أشكال التواصل السليم، هو ما يمنحنا القدرة على نقل رسائل المحبة والألفة والاهتمام بمن نحب، وهو أيضا ما يمنحنا القدرة على بناء جسور يمر عليها الود والتفاهم لمن يمثل لنا مصدر إزعاج داخل أسرنا وفي محيط بيئات عملنا وفي محيطنا الاجتماعي العام. بالحوار نمتلك القدرة على تقليص الاختلافات بيننا وبين الأشخاص المختلفين عنا، ونستشعر جمال التنوع ونستثمر قوة الاختلاف. بالحوار نتجاوز نظرة فرعون الطاغية للأمور ما أريكم إلا ما أرى، إلى نظرة ذات أبعاد شمولية، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي كل مرة نكون قادرين على التواصل الجيد ورؤية المحيطين بنا بطريقة صحيحة، فإن المكافأة ستكون علاقة أكثر إمتاعا وصراعات أقل. عرضتم في البرنامج قبل قليل تجارب شخصية وتجارب على الصعيد الذاتي للتعايش، ونحن في الحوار الوطني نعرض التجربة الوطنية الرائعة بكل أبعادها. التجربة التي جمعت كل الأطياف لتنادي وتقول افتحوا نوافذ للحب والحوار، ثم استمتعوا بدفء العلاقات وحميمية التواصل وسحر الأنثى مع كل من يحيط بكم.
رائع رائع، شكرا أستاذة فاطمة، شكرا شكرا جزيلا. الأستاذة فاطمة القحطاني تحدثت عن الحوار الوطني، ويبدو أن لك أيضا تجربة في هذا الحوار دكتور، كيف رأيت نتائجه؟
شكرا للأستاذ فاطمة. من الحوار الوطني، الحوار الوطني أنا شاركته في لقاءين في الرياض وفي مكة، أول لقاء شاركته من ضمن الأطياف في المملكة العربية السعودية بطبعا دعوة من خادم الحرمين الشريفين، وبإنشائه لهذا المركز صار هناك رؤية مستقبلية ورؤية واضحة عن طريقة التعامل بين أطياف هذا الوطن الكبير المتسع. وحضرنا وناقشنا بروح من يعني من الإخاء وروح من الإنصاف وسماع الحجة واللين والحوار الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى، فإن أول من أنشأ الحوار هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، أول من استمع لخصومه وأسمعهم هو رسول هدى صلى الله عليه وسلم. كنا يعني في أول تجربة تفعيل له في المملكة العربية السعودية في هذا المركز، ولم نشاهد حتى لا موقفا مغضبا ولا موقفا يخل بالأدب فيما حضرته من الحوارين وفيما سمعت من إخواني في بقية الحوارات، بل هناك حجج وهناك براهين وهناك دراسة لمشاكل الوطن ومشاكل الأطياف المختلفة والاتجاهات وكيف نلتقي وما هي أساليب التعاون وكيف إذا اختلفنا نحل هذا الاختلاف وما هي الطريقة المثلى يعني مثلا مداواة المشكلات التي عندنا أو التي تجد في مجتمعاتنا، فكنا بحق والحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه التجربة الرائدة التي عشناها وأبصرناها وشاهدناها، وعرفنا أنه بديننا الكبير هذا العظيم يمكن أن نتفيأ ظلاله، وأن إذا اختلفنا أن نقيم الحجة على بعض وأن نلتمس الصواب، وبدل أن طبعا نوجه الاتهام والحملات والتصعيد والتشهير والتنديد، أن نأتي إلى التراحم وإلى الحوار وإلى التسامح وإلى التقارب وإلى المناقشة وإلى المفاهمة، وهذا الذي حصل.
نعم، أستأذنك دكتور باتصال. معنا ماريا من السعودية، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ومساء الخير لكم كلكم.
أهلا وسهلا، مساء النور، تفضلي ماريا.
كلمتي للشيخ عايض القرني، رحب فيه وأنا مسكر عليه.
أهلا وسهلا.
طال عمرك يا شيخ الله يحفظك. كلمتك مسموعة إن شاء الله بمجتمعنا وعند ولاة أمورنا. تبرج النساء في المؤتمرات الصحفية وميادين الخيول الرياضية وأشياء كثيرة، والاختلاط اللي بدأ يظهر هذا شيء استثناء.
نعم.
وإن شاء الله ولا يرضيكم ولا يرضي يعني، لكن نبغى كلمتك فيها تكفى يا شيخ.
طيب.
شيء والله يأثر في نفوسنا صراحة.
واضح يا ماريا، واضح جدا، شكرا لك. شكرا. معنا أبو عبد الرحمن من ليبيا، أهلا وسهلا. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل عزيزي.
السلام عليك يا أبو عبد الله.
أهلا وسهلا، حياك الله.
بارك الله فيكم في هذه الحلقة.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل عزيزي.
نحب مداخلة بسيطة، أن التعايش نحن نبدو في الداخل. في داخلنا، داخل المجتمع، داخل العلاقات الأسرية، داخل المجتمع بتاعنا. حيثنا لما نحن نمشي الخارج يكون عندنا صورة أفضل واجد من بالعكس، ما نكونوا مثلا نأخذوا نصوروا فيها والله كذا، نأخذوا من القيم بتاعنا ديننا. أشياءنا الخاصة اللي حفظنا عليها الدين الإسلامي. صح. اللي
أبو عبد الرحمن، أنا لا أمتلك وقت عزيزي. أبو عبد الرحمن كلامك رائع جدا، لكنني لا أمتلك، لأن البرنامج شرف على الانتهاء. لو كان هناك سؤال أعتذر منك. هناك سؤال أستاذي؟ عفوا، يبدو أن انقطع الاتصال. معنا عبد الرحمن من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. في عجالة أستاذ عبد الرحمن،
ممكن أكلم الشيخ عايض؟
تفضل معك.
تفضل يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ الدكتور عايد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل شوق إليك، احنا افتقدناك هاي فترة طويلة.
الله يحييك واهلا وسهلا.
الله يبارك لي فيك، الله يطول عمرك. في البداية المداخلة على بيتين شعر للتواضع مع الله عز وجل.
تفضل.
إذا سمحت لي إن شاء الله.
أستاذ عبد الرحمن أنا لا أمتلك وقت، لكن لو بيتين ثلاثة تفضل.
ما أطول إن شاء الله، نصف دقيقة ما أطول.
تفضل.
وكن معي يطول دنياي وآخرتي، وغافس القلب وقت بالرضا نفسي، وراعني يوم ترحالي إلى أبد، ويوم حشري بما أنزلت في عبثي، وأعمل فؤادي حتى لا قوام له إلا الوداد الذي ترضى لمهتمسي يا رب.
رائع رائع أستاذ عبد الرحمن،
وهذا لكم الشكر.
شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أنا قبل أن أجيب أعتذر من السادة المشاهدين أننا لم نأخذ اتصالات كثيرة، لأن الموضوع اليوم يبدأ أنه ذا شجون وأخذنا الوقت. كانت ماريا معنا من السعودية، تحدثت عن التبرج وبعض الصحفيات والإعلاميات.
إن كان فهمت السؤال الأخت ماريا من سبت العلاية، أنا أقول إن السفور لابد أن نعالج هذه المسألة بالشريعة الإسلامية. المرأة المسلمة عليها أن تلتزم بالحجاب الذي أمر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها إذا حملت اسم الإسلام فعليها أن تتبع الله وتتقيه. وهذه مسألة أولا أنها يعني تخاف أن تعصي ربها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، تحترم مثل هذه البلاد التي حملت رسالة الإسلام، فعلينا رجالا ونساء أن نمتثل الشريعة الإسلامية في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى. شكرا للاهتمام بهذا الجانب.
نعم، أبو عبد الرحمن من ليبيا تحدث قليلا عن التعايش.
والتعايش نعم، وذكر التعايش الداخلي قد ذكرنا. نعم. أبو عبد الرحمن هذا الأمر، لكن المشكلة أن أحيانا نتكلم عن التعايش مع الآخر والغير ونحن نتقاتل فيما بيننا.
صحيح.
تجدنا طيبين وحلوين وزينين وكويسين مع الآخرين والآخر والغير. نعم. وتقاتلنا مع الأخ وضربنا الأخ ودسنا الأخ وبينما الآخر نعانقه ونقبله ونبوسه. فالواجب أن نبدأ بالتعايش أولا في بلادنا في أوطاننا ونتكارب ونتحاور ونتراحم، ثم أيضا نتعايش بالطرق السلمية الشرعية مع الآخرين غير المسلمين.
نعم، أبيات شعرية من عبد الرحمن من العراق.
شكرا، أنتم في العراق أهل الأدب وأهل الشعر، وفي شعر عراقي ذكرتني اللوسي يمدح الله عز وجل يقول: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام ضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
نعم، بدقيقة يا دكتور، كنت تحدثت عن قواعد لإجادة فن التعايش، أوامر لكيف نجيد فن التعايش.
منها أولا يقول أن علينا أن نبحث عن مناطق مشتركة، يعني مع من خالفنا.
نعم.
نبحث عن مناطق الاختلاف، ليس المناطق الاتفاق ليس مناطق الاختلاف.
نعم.
الثاني نشجع غيرنا على الحوار، نقول نحن لا نحمل عليك السلاح، نريد أن نتحاور ونتلاقى. الثالث نشعره أن من المصلحة أن نلتقي نحن وإياه على أمر مشترك أو جسر مشترك، لأن هذا يجنبنا الخلاف. الرابع أن نتفاهم أن النتائج إذا ما التقينا وتعايشنا أن ستكون كارثية من التقاتل والتصادم. والخامس نقول أنه بإمكان أنك تحمل هويتك ونحمل هويتنا، لكننا نريد أن نتوجه إلى الحق ونطلب الحق نحن وإياك.
الوقت داهمنا جدا يا دكتور، شكرا جزيلا لك، والشكر منصورا لكم أيضا أعزائي المشاهدين، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.